التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد في الصين ضرورة الاهتمام الدولي بأفغانستان، ويعلن رفض طهران العقوبات على موسكو. فشل البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط مبادرات للخروج من الانسداد السياسي. الفصائل الفلسطينية تؤكد التمسك بخيار المقاومة وتبارك العملية الاستشهادية في تل أبيب. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام الدولي. أمير عبد اللهيان الذي وصل إلى شرق الصين على رأس وفد سياسي لحضور الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني، كتب في تغريدة أن إيران والصين تؤكدان دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الأفغاني بتقرير المصير. وفي لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش الاجتماع، أكد وزير الخارجية الإيراني معارضة طهران لفرض الحظر وإجراءات أحادية ضد روسيا، فيما أعلن لافروف رغبة روسيا بتعزيز التعاون الشامل مع الجيران خاصة إيران. وقد التقى عبد اللهيان أيضا وزراء خارجية باكستان وقطر وأندونيسيا وتركمانستان. أكد النائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا لم ولن تنفك أبدا. وقال نيكزاد عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق أن إيران ترفض التدخلات الخارجية والعقوبات الأمريكية الأحادية ضد سوريا، وأضاف أن سوريا قامت بواجباتها في مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الماضية، وإيران ستواصل الوقوف إلى جانبها في مرحلة إعادة الإعمار أيضا. وتابع أن إيران ستساعد سوريا التي وقفت بوجه الأعداء بكل قوة، ولن تصل أي دولة إلى العزة والكرامة دون المقاومة والصمود. وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني أعلن لدى وصوله اليوم إلى دمشق أنه سيناقش مجالات تعزيز التعاون بين برلماني البلدين. فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية رغم تأجيلها لعدة مرات إلى الآن بسبب قلة الحضور. وقد انسحبت باقي الكتل من قاعة البرلمان باستثناء الكتلة الصدرية، فيما قررت كتلة الجيل الجديد مقاطعة الجلسة بسبب عدم تنفيذ مطالبها. بدورهم أعلن النواب التركمان في العراق مقاطعتهم للجلسة أيضا، وقالوا أن المرشح لرئاسة الجمهورية لن يمثل تطلعات المكون التركماني. وسبق للإطار التنسيقي أن أعلن عن عدم حضور جلسة اليوم إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تصب في مصلحة الشعب. أعلن رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري طرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، معتبرا أن فشل البرلمان بإحراز النصاب القانوني يضع النواب أمام ضرورة إجراء الحوار. بدوره أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إعداد ورقة قال إنها لمعالجة حالة ما وصفها بالاختناق، وقال أن المبادرة جاءت بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بحلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار. من جانبه علق زعيم التيار الصدري على فشل انعقاد جلسة البرلمان بالقول إن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع الكتل المقاطعة. أكدت الفصائل الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض أهمية التمسك بخيار المقاومة كسبيل لتحرير فلسطين، مشيدة بالعمليات الأخيرة ضد الاحتلال. وأصدرت الفصائل بيانات شددت فيها على مواصلة الجهاد، معتبرة الدماء الفلسطينية التي جرت مؤخرا دليلا على وحدة موقف الشعب. يذكر أن عملية بني براك البطولية التي وقعت في تل أبيب أمس خلفت 5 قتلى صهاينة بينهم شرطي، إضافة إلى 6 جرحى. وعقب العملية استنفر الاحتلال قواته وشن حملة اعتقالات بجنين، حيث داهم عددا كبيرا من المنازل بينها منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ العملية. أعلنت الدفاع الروسية تدمير مستودعين كبيرين للصواريخ والمدفعية الأوكرانية في منطقتي دونيتسك وريفني بواسطة صواريخ اسكندر. وقالت الوزارة أن المتطرفين في أوكرانيا يستخدمون كنيسا يهوديا بمدينة أومان لأغراض عسكرية ولإثارة الضغط من المنظمات اليهودية، مؤكدة أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في غربي أوكرانيا. بدورها أفادت الأركان الأوكرانية باستمرار انسحاب الجيش الروسي من منطقتي كييف وتشيرنيهيف شمال البلاد، وذلك غداة إعلان موسكو خفض عملياتها لتهيئة ظروف مواصلة المفاوضات السلمية. إلى ذلك نفى الكرملين حصول اختراق في مفاوضات اسطنبول، وقال أن النقطة الإيجابية تكمن بشروع أوكرانيا صياغة اقتراحاتها ووضعها على الورق. لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب بالقطاع العام رفضا لإصلاحات اقتصادية اقترحتها الحكومة لتأمين خطة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل إن الاتحاد يدافع عن الفقراء والمهمشين ولن يخون مبادئه مهما كان الثمن، موضحا أن الهيئة الإدارية ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الإضراب. ويطالب الاتحاد بإجراء حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع الرئيس سعيد لإعادة هيكلة النظام السياسي التونسي، ويرفض أي نهج فردي في إقرار المستقبل السياسي للبلاد. هذا وأثارت قرارات مكتب البرلمان التونسي المعلق أشغاله منذ تموز الماضي بعقد جلسة عن بعد لإلغاء الإجراءات الاستثنائية موجة من المخاوف من إمكانية تصاعد التوتر والوصول إلى تضارب شرعيتين هما البرلمان ورئيس الدولة قيس سعيد. المزيد في التقرير التالي.
بعد ساعات من إصدار مكتب البرلمان التونسي المنعقد عن بعد قرارا بعقد جلستين عامتين تخصص الأولى لإلغاء إجراءات 25 من جويلية وما ترتب عنها من أوامر ومراسم رئاسية، فيما تخصص ثانية للنظر في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، قال رئيس قيس سعيد إن من يريد العبث بالدولة سيواجه بالقوات والمؤسسات، معتبرا قرار مكتب البرلمان محاولة انقلابية.
من يريد أن يعبث بالدولة وبمؤسستها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. الدورة التشريعية تبتدئ في وقت محدد وليس في هذا الوقت لولا سوء النية ونية الانقلاب.
حركة النهضة التي نجحت في تجميع عدد هام من النواب لعقد جلسة برلمانية عامة ينتظر أن يترأسها النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق لفتيتي رجحت الذهاب نحو مناقشة تكوين حكومة جديدة تحل محل حكومة نجلاء بودن تنال ثقة من البرلمان.
احنا نطرح على رئيس الجمهورية العودة الى الوضع الدستوري والديمقراطي ومن ثمة التباحث في وضعية منها حكومة شرعية معترف بها من السلطة التشريعية مصادق عليها، بالتالي تأخذ مقدورات البلاد لكي تخرج من الوضع الراهن.
وفيما أصدرت الخارجية الأمريكية بلاغا عقب زيارة مساعدتها إلى تونس عبرت فيه عن القلق الأمريكي بشأن المسار الديمقراطي في البلاد، قال محللون أن تحركات الكواليس تذهب في اتجاه إرساء مسار سياسي جديد مع ضمان تنازلات من كل الأطراف.
نحن منذ 25 يوليو هناك تضارب بين مؤسسات منتخبة وتضارب شرعيات، هناك مساعي في الكواليس لعقد توافق وحوار وطني جديد لتشكيل حكومة جديدة تعوض حكومة نجلاء بودن تشرف على مسار انتخابي جديد تمهيدا انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
وضع مالي صعب لتونس سيحدد مجالة تحرك أمام السلطات الرسمية.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد في الصين ضرورة الاهتمام الدولي بأفغانستان ويعلن رفض طهران العقوبات على موسكو. فشل البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط مبادرات للخروج من الانسداد السياسي. الفصائل الفلسطينية تؤكد التمسك بخيار المقاومة وتبارك العملية الاستشهادية في تل أبيب. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما، بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار أقف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين مستمعاتنا 10 رسائل لثلاث عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. أتوقف إياكم عند الأحداث في الأسبوع الماضي أو في أسبوع واحد، حيث قتل 11 مستوطن إسرائيلي على أيدي المقاومة الفلسطينية في 3 عمليات فدائية. نتوقف عند هذه العمليات وماذا نفهم من ذلك. ندعوكم للتواصل مع إذاعة طهران ولقائنا هذا حدث وحوار مستمعينا مستمعاتنا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 وهو مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما سننتظركم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب وارسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة وعلى رقمنا التالي 00989388784050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. يعيش الكيان المؤقت كابوس مظلم لا يبدو أنه سينتهي في الوقت القريب ولا البعيد. فخلال أسبوع واحد قتل 11 مستوطن إسرائيلي على أيادي أسود فلسطينية للمقاومة الفلسطينية في 3 عمليات فدائية متتالية بأشكال مختلفة. هذه العمليات التي زعزعت أمن الكيان وكشفت هشاشة أجهزته الأمنية، 3 عمليات لا تتعدى أسلحتها الرشاش والسكين، دفعت وزير أمن العدو بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي ومنسق عمليات الحكومة في المناطق المحتلة غسان عليان ورئيس الشباك رونن بار ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات بالاجتماع بشكل طارئ، والأمر برفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى المستوى الأقصى واستدعاء آلاف القوات في تعزيز لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. وهذه هي المرة الأولى التي يأمر فيها بذلك منذ عملية سيف القدس وهبة الأقصى في أيار عام 2021. الدلالات والرسائل التي حملتها هذه العمليات الفدائية الفلسطينية الثلاثة: أولا، هي وجهت هذه العمليات رسالة واضحة إلى دول التطبيع التي شاركت في لقاء النقب بمن فيها الإمارات ومصر والبحرين والمغرب، فضلا عن الكيان المؤقت والولايات المتحدة، بأن الكيان فشل في تحقيق الأمن لجنوده ومستوطنيه، وليس هو مؤهل لتوفير الأمن لأنظمة التطبيع التي تراهن على الحماية الإسرائيلية العاجزة عن حماية نفسها. ثانيا، أكدت هذه العمليات أن فلسطين لا زالت محتلة وتقاوم عدو الأمة الوحيد، وستبقى تقاوم حتى زواله. ثالثا، وثق فلسطينيي الداخل المحتل أن هذه العمليات هي امتداد لثورتهم التي تفجرت في وجه العدو أثناء معركة سيف القدس قبل نحو عام. رابعا، أكدت أن فلسطينيي الداخل المحتل جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وجزء من حالته النضالية والكفاحية ضد عدوهم الأوحد. خامسا، أعادت هذه العمليات رسم ملامح الصراع مع العدو على الأرض الفلسطينية في المرحلة المقبلة، والتي سيكون أبرز ملامحها ترابط وتلاحم للساحات وتعدد الجبهات للمواجهة مع العدو. سادسا، أكدت هذه العمليات فشل العدو في أسرلة وتذويب هوية الفلسطينيين رغم مرور ما يقارب 74 عام على نكبة فلسطين. سابعا، أكدت أن الجيل الجديد الذي راهن عليه الكيان يدرك وبشكل جيد معالم المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي. ثامنا، بيّنت هذه العمليات فشل سياسة التجريف الفكري للفلسطينيين وسياسة الإغراء الاقتصادي الجماهيري في الضفة الغربية. تاسعا، أكدت على فشل المنظومة الأمنية للكيان الذي يحتمي به المستوطن في مختلف الأراضي المحتلة. وعاشرا وأخيرا، أشارت هذه العملية إلى أن انتصار معركة السيف سيف القدس شكل رافعة معنوية وتعبوية للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا حدث وحوار، حيث عنوان حديثنا في هذا البرنامج 10 رسائل لثلاث عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية. ونبدأ لقائنا باستضافتنا للأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني. أستاذ صلاح الدين، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. خلال أسبوع واحد قتل 11 مستوطن إسرائيلي على أيدي المقاومة الفلسطينية في ثلاث عمليات فدائية متتالية طبعا وبأشكال مختلفة، ماذا نفهم من ذلك وماذا يعني ذلك بالنسبة لأمن الكيان الصهيوني؟
أولا، نفهم من ذلك أنها هذه العمليات تأتي بمثابة رسائل من الشعب الفلسطيني إلى كل العالم، وبالدرجة الأولى إلى المطبعين الذين اتجهوا إلى النقب في عملية احتضان قام بها العدو الصهيوني والكيان الصهيوني لتكريس وجوده في المنطقة. هذه هي الرسالة الأولى كانت للمطبعين ولكل العالم أجمع بأن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن حقوقه مهما طال الزمن. وأيضا في منحة ثانية من هذه الرسائل نرى تماما أن الشباب الذين قاموا بالعملية كانوا يعلمون تماما أن المرحلة الحالية هي مرحلة يوم الأرض، وتمر الآن الذكرى 46 ليوم الأرض، وهي الذكرى التي يمكن أن نراجعها تاريخيا بالملخص التالي: كان هناك مشروع رابين في العام 1976 والذي كان يريد من خلاله تهويد منطقة الجليل، والآن وفي السياق التاريخي نرى اليوم أن هناك محاولات تهويد للنقب وتهجير أهلنا في النقب. يعني السياسة الصهيونية في مسارها التاريخي ما زالت مستمرة تستهدف الوجود الصهيوني في كل فلسطين، وبذلك جاءت عمليات الشباب الثلاثة أو العمليات الثلاث في مدة أيام قليلة، يعني قبل يوم الأرض، لتؤكد للعالم أجمع أن كل المحاولات الصهيونية لتهجير الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه لن تنجح ولن تنجح ولن تنجح.
نعم.
مع العلم أن هناك قبل يومين دفعت قوات الاحتلال بأربع كتائب إلى الضفة الغربية لتقول لتأمين الأمن في الداخل المحتل، ولكن لم تنجح، لم تنجح هذه القوات لا بأجهزتها الأمنية ولا بمؤسستها العسكرية ولا بقيادة أركانها، لم تنجح في يعني لم تنجح في عملية منع الفلسطينيين بالقيام بعملياتهم في مواجهة هذا الوجود الاحتلالي. وهنا نركز على قضية واحدة ومهمة، أن هذه الكتائب فشلت في تأمين الأمن، يعني دخلت إلى الضفة الغربية لتأمين الأمن ولكن الداخل المحتل لم يعد مؤمنا، وهذا ما أكدته العمليات الثلاث في النقب في الغديرة وفي بني براك يعني بالقرب من تل أبيب. ولا ننسى قضية واحدة، أنه كل ما نراه من عمليات، نحن اليوم بعد عام واحد من معركة سيف القدس وما أفرزته سيف القدس على الأرض، وهنا نفهم واحد، علينا أن نتجه إلى مسألة واحدة، أن المعركة معركة سيف القدس جاءت على أرضية الدفاع فصائل المقاومة وقوى المقاومة الفلسطينية عن أهلنا عن كامل التراب الفلسطيني، وهنا ما نراه من عمليات على الأرض تفسر ذلك وتفسر أن يعني وتوجهنا إلى نظرة ومؤشر كتير مهم، وهو أن العمليات التي نراها توحد الكل الفلسطيني وهي جزء من إفرازات معركة سيف القدس التي أطلقتها المقاومة دفاعا عن أهلنا عن كامل التراب الفلسطيني. هنا الوحدة الفلسطينية تتجلى من خلال هذه العمليات، وبإمكاننا اليوم أن نتكلم عن المشروع الفلسطيني ومشروع التحرير تحت عنوان كنا نقول القيون الكيان الصهيوني والكيان المستبد، علينا اليوم أن نبدأ بعد عكس بسيط نقول كلمة واحدة، الكيان الزائل، وهذا ما يجسده أبناء شعبنا الفلسطيني وشبابه على الأرض.
نعم. بعد كل هذه العمليات والخروقات للمقاومة واستهداف الصهاينة في عقر دارهم، أستاذ صلاح الدين، هل يمكن لدول التطبيع التعويل على هذا الكيان ليكون حاميا لها ومدافعا عنها؟
هذا يعني في مسألة عقلانية وبسيطة وبحسابات بسيطة، ماذا يريد الكيان الصهيوني من دول غير قادرة على أن تحمي نفسها؟
نعم.
يعني هل يحتاج إلى قوتها العسكرية؟ ماذا تزين هذه القوة كقوة عسكرية على الأرض؟ ماذا لديها من قوة عسكرية؟ يعني كل ما يستطيع أن يريد أو مسألة عملية كل ما يسعى إليه الكيان الصهيوني من جلب هذه الدول أو هذه الدويلات بصريح العبارة هو مسألة تشريع وجوده أو إثبات وجوده على الأرض، تدجين الناس أو تطبيع العلاقات مع مجموعة أو مجموعة مؤسسات أو شبه مؤسسات تقول أنها تمثل شعوب ما، ولكن في حقيقة الأمر هذه الدويلات غير قادرة عندما تتجه إلى الكيان الصهيوني. هنا مسألة كتير مهمة، على أن الكيان الصهيوني الغير قادر على تأمين نفسه، وبالعكس هو صحيح أنه هذه القوة يعني أو هذه الدول أو الدويلات الغير قادرة على تأمين أرضيتها في المكان الجغرافي والسياسي الموجودة فيه الغير قادر على تأمينها، لماذا يتجه إليها؟ يعني مسألة عملية مسرحية نراها أمامنا، يعني نخدم معادلة بسيطة، هنا معادلة بسيطة إنه عملية بسيطة في الغديرة ولا برماد جان ولا بني براك ولا بالنقب تغير معادلة في المنطقة ككل، بينما كل هؤلاء غير قادرين على تغيير معادلة. شعبنا الفلسطيني قادر على تغيير المعادلة من خلال عملية واحدة في الأرض المحتلة، بينما كل هؤلاء غير قادرين على إيجاد معادلة تثبت وجودهم في المنطقة أو تركز وجودهم في المنطقة، لا على صعيد الكيان غير قادر على تثبيت وجوده ولا الدويلات التي تقف في كنف أو تكون في كنف الكيان ورأيناها في النقب.
نعم أستاذ صلاح الدين، يعني كان الإسرائيلي يعتقد أن فلسطيني الأراضي 48 منفصلين عن المقاومة، ماذا تعني هذه العمليات وهي في دائرة رسم ملامح الصراع مع العدو على الأرض الفلسطينية في المرحلة المقبلة، والتي سيكون أبرز ملامحها ترابط تلاحم الساحات وتعدد جبهات المواجهة مع العدو؟
بصراحة وبصريح العبارة أهلنا في الداخل المحتل لم يكونوا بعيدين عن المقاومة جدا، وهذا ما يثبته وجود أسرى من الداخل المحتل في سجون الاحتلال. يعني كريم يونس وغير كريم يونس وكثير من الشباب الأسرى في الداخل المحتل ما زالوا في السجون حتى الآن 20 و30 سنة و40 سنة محكومين وما زالوا في سجون الاحتلال، وهذا يعني أن شعبنا في الداخل المحتل غير بعيد عن المقاومة.
صحيح.
وهذا ما أثبتته عملية سيف القدس عندما هبت غزة للدفاع عن أهلنا في الضفة الغربية، الداخل المحتل في اللد وفي حيفا وفي عدة مناطق في الداخل المحتل تحركوا وأثبتوا تماما، وبدأت أجهزة أمن الاحتلال تعد للعشرة للتعامل معهم نظرا لعملية. وهناك كان في مسألة كتير مهمة يعني أنا أحب أن أركز عليها، وهي مسألة إنه الشرطة الاحتلال في الداخل المحتل طلبت زيادة تعداد عناصرها في الداخل المحتل. مسألة تانية، بدأت عملية الاستفادة من المستوطنين كميليشيات تساعد الشرطة، وهذه مسألة على أن شعبنا في الداخل المحتل لم يكن بعيد عن فصائل المقاومة، أثبت ذلك في عملية الأسرى وبأيضا استدعاء الشرطة تريد زيادة تعديدة في الداخل المحتل، فشلت في ذلك، اتجهت إلى المستوطنين كميليشيا إلى جانبها في تهدئة يعني أو العمل في مواجهة أهلنا في الداخل المحتل.
نعم.
ليس من الآن بس من قبل يعني من زمن طويل، وتعمل سلطات الاحتلال في الداخل المحتل بالتعامل مع هذه السياسة التي تريد من خلالها تهدئة الأوضاع على صعيد الداخل المحتل. ولكن حتى الآن ما قبل معركة سيف القدس وما بعد معركة سيف القدس، أنا أقول وبصريح العبارة، كيان الاحتلال غير قادر على إثبات وجوده في أرضنا المحتلة، والدليل الأكبر على ذلك أنه استحضر ممثلي هذه الدويلات بالنقب ليقول أنا موجود في هذا الإطار الطبيعي والجغرافي، ولكن كل هذا لن تمر أي سياسة أو أي عملية إثبات وجود لهذا الكيان نظرا لوجوده، بما أن شعبنا الفلسطيني على كامل وعلى امتداد الأرض الفلسطينية وهم الذين يخوضون معركة اليوم وهم في طليعة هذه المعركة.
في سؤالي الأخير أيضا لك يا أستاذ صلاح الدين، وأنا أشكر حضورك معنا في هذا اللقاء، هذه العملية أثبتت أو العمليات أثبتت بطلان النظرية الإسرائيلية التي راهنت على الجيل الفلسطيني الجديد، برأيك إلى أي مدى نجحت هذه العمليات في إفشال سياسة التجريف الفكري للفلسطينيين؟
هذه عملية بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعن الواقع.
نعم.
مثلا جولدا مائير قالتها بالحرف الواحد انه الكبار يموتون والصغار ينسون، وفي كل معاركنا رأينا الصغار هم الذين يتوجهون للأرض وفي على خطوط التماس في المواجهة، ورأينا كم شهيد أطفال في مواجهات مع الاحتلال، وهذا يعني تماما أن لا كبارنا لن ينسون وحفظوا التاريخ وأورثوه لنا، وصغارنا ما زالوا يحفظوا التاريخ ويتابعون المسيرة في مواجهة كل الذين حاولوا تجسيد مكانة هذا الاحتلال من خلال التطبيع وإثبات وجود هذا الكيان من خلال محاولاتهم، أنه والله عملية أبراهام اتفاق أبراهام وما إلى ذلك من كافة العبارات التي تستخدم الدين كغطاء لعمليات التطبيع، صغارنا وكبارنا ما زالوا على العهد وحتى النصر بإذن الله،
إن شاء الله.
نظرا لأرضية واحدة قالها، يعني كنا نقول كانوا يقولون أن الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن ما يجسده شعبنا الفلسطيني هو شعبنا الفلسطيني يكتب تاريخ الأمة ككل كبارا وصغارا.
نعم.
وهذا علينا أن يعني نحطه أمام ناظرينا، أن الشعب الذي لديه أكثر من 70-80 عام يقاتل على الأرض في مواجهة عدو، كل قوى الاستعمار وكل قوى الغرب جاءت وراءه وما زال يقول أنا موجود وأتحدى وأتصدى وقادر على صنع المعادلة لشعوبنا ولأمتنا في هذه المنطقة.
نعم. الأستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا سيد الفاضل.
يا هلا بك.
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
التاسعة ليلا ودقيقة 35 بتوقيت العاصمة طهران. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في حدث وحوار، 10 رسائل لثلاث عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية محور حديثنا في هذا البرنامج. أحبتي الكرام، وانتقلوا إلى تطبيق الواتساب لأقرأ وتوقف عند المساهمات التي تشاركون أنتم بها في هذا البرنامج وحول محور حديثنا. أم علي تقول يسرني سماعكم، وتحت هذا العنوان في لقائكم حدث وحوار فاطمة من العراق البصرة أيضا تكتب لنا تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية البغيضة ويسقط العملاء الخونة ويسقط النظام الرأسمالي العربي المتصهين الذي نراه في هذه الأيام يريد التطبيع مع الكيان المحتل الصهيوني. شكرا لفاطمة من البصرة من العراق على تواصلها مع أثير إذاعة طهران ومشاركاتها عبر تطبيق الواتساب معنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى الأردن، الأخ الفاضل المستمع الكريم صبحي عبد الحميد، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. ها هم الثوار الفلسطينيون يردون على اجتماع الجنوب الصهيوني واجتماع البحر الأحمر، وإن دول محور المقاومة هم القادرون على إفشال كل المخططات. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لك أيضا يا صبحي، وبارك الله بك على سهامتك الطيبة وهذه البصمة الصوتية التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. من الأردن إلى السنغال، الأخ الكريم عبد الله يكتب لنا: حسب المعلومات المتوافرة فأن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات جديدة مع غزة وتل أبيب بعد القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة من أجل تفادي انزلاق الأمور الميدانية إلى أحداث جديدة من التصعيد، لكن سينتصر المقاومون في فلسطين إن شاء الله على عدوهم الصهيوني. عبد الله من السنغال بارك الله بك أخي، وشكرا جزيلا لك ولتواصلك مع إذاعة طهران. وإلى طبعا أشكر جزيل الشكر شاعر أبو بشير الصراري من اليمن لإرساله بعض المساهمات والمشاركات معنا. سعيد فارس أيضا من سوريا بارك الله بك أخي الكريم وأستاذي الفاضل على تواصلك مع إذاعة طهران، وشكرا جزيلا إلى اليمن أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا المساهمة ويقول: التحية والتقدير لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف المستمعين الأكارم بارك الله بك يا أخي الكريم، وشكرا جزيلا. يقول: يمكن أن تجتمع 10 لـ3 عمليات الفدائية للمقاومة الفلسطينية في رسالة واحدة، وهي أن الاحتلال أصبح غير آمن ولن يكون آمنا من بعد هذه العمليات التي كشفت للعالم وللمقاومة الفلسطينية هشاشة النظام الصهيوني الذي يعتمد في تمويل بقائه على تويلات أعراب الخليج الفارسي التي هي أيضا أوشكت على الزوال قبل الكيان الصهيوني. أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم وبارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران العربية وهذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها. إذن مستمعينا مستمعاتنا سنتوقف إن شاء الله، ونحن أيضا باستضافتنا سيكون ضيفا كريما آخر سنتحدث معه حقيقة عند مسألة إعلان قادة الكيان الصهيوني عقب العمليات النوعية الثلاث للمقاومة الفلسطينية، كلها تمت بأسلحة عادية طبعا وسكاكين. تم إعلان رفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى المستوى الأقصى واستدعاء آلاف القوات في تعزيز لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. هل يمكن لهذه الإجراءات أن تنقذ الكيان الصهيوني؟ وطبعا الدلالات والرسائل هي كثيرة التي حملتها العمليات الفدائية الفلسطينية الثلاث، وكيف يمكن مشاهدة ورؤية حقيقة المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني الذي يحتمي به المستوطنون في مختلف الأراضي المحتلة؟ كيف ستترك هذه العمليات بصماتها على المستوطنين في الداخل والخروقات للمقاومة استهداف الصهاينة في عقر دارهم؟ هو الذي سيكون محور حديثنا أيضا من ضمن المحاور الرئيسية فيما يخص بدول التطبيع التي تعول حقيقة وتريد التعويل على هذا الكيان ليكون حاميا لها ومدافعا عنها. اسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند هذه الوقفة، نعود لحضراتكم إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نبعث لكم بالتحايا مستمعينا ومستمعاتنا عبر أثير إذاعة طهران. 10 رسائل لثلاث عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية هو محور حديثنا في هذا البرنامج، وتوقف في هذه اللحظات لأرحب بضيفي من ألمانيا دكتور سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. أرحب بك دكتور دودين، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
تحياتي للمستمعين الكرام.
الله يبارك فيكم، أنا أشكر لكم متاحة الفرصة لنا دكتور وانضمامك إلينا في هذا اللقاء. حدثنا دكتور سعيد، خلال أسبوع واحد قتل 11 مستوطن إسرائيلي على أيدي المقاومة الفلسطينية في ثلاث عمليات فدائية متتالية وإعلان حالة التأهب للشرطة الإسرائيلية إلى المستوى الأقصى، استدعاء آلاف القوات في تعزيز لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. هل يمكن لهذه الإجراءات أن تنقذ هذا الكيان؟
الزميل الكريم، من أجل معرفة جوهر هذه القضية علينا أن ندرك الحقيقة التالية. الاستعمار الصهيوني لم يكن منذ البداية كمثل الاستعمار الكلاسيكي، على سبيل المثال الاستعمار الفرنسي للجزائر، الاستعمار البريطاني لمصر. الاستعمار كان هدف أو خصوصية الاستعمار الصهيوني أنه كان استعمار عنصري، جوهر استراتيجيته ليست استغلال الموارد الطبيعية والأيدي العاملة، بل إبادة الاجتثاث وتشريد شعبنا وتحويل فلسطين العربية إلى كيان استعماري عنصري أطلق عليه دولة اليهود. اليهودية هي ديانة، الصهيونية هي حركة استعمارية أوروبية فاشية، هذا هو. وتم ترجمة، لا يوجد يا سيدي، من أول مستعمرة تم غرسها من قبل المليونير البريطاني موسى مونتفيوري عام 1854 ليومنا هذا، لا يوجد مستعمرة صهيونية واحدة تسمح لإنسان فلسطيني أن يعيش أو يعمل فيها. كافة هذه المستعمرات تم تأسيسها على أسس عنصرية فاشية محضة. الحقيقة الثانية أنه منذ أول حرب عدوانية توسعية التي بدأت في ديسمبر عام 1947 وتلتها سلسلة من الحروب التوسعية عام 1956 ما يطلق عليه حرب السويس، الحرب التوسعية الصهيونية عام 1967، والحروب الأخرى كان هدفها هو الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية،
نعم،
والتنفيذ ما يطلق عليه التطهير العرقي، أي أن كافة شرائح شعبنا هي عرضة للإبادة، ولا يوجد أي إمكانية أخرى للدفاع عن حق شعبنا في الحياة بسلام إلا مقاومة هذا الاستعمار العنصري الفاشي، لا يوجد بديل آخر. وبالتالي
على تفضل. نعم دكتور سعيد، ما هي الدلالات والرسائل التي حملتها العمليات الفدائية الفلسطينية الثلاث؟
هناك وعي متنامي يا سيدي، هناك وعي متنامي في شعبنا أن لا يوجد، أنا لقد سئم شعبنا من اللهث خلف سراب أصله وخلف الخرافات عن السلام الأمريكي الصهيوني سائمة، ولأنه يدرك يوميا أن المستعمرات العنصريين الصهاينة والمستعمرين الفاشيين ينفذون جرائم إبادة، ومن أجل تحقيق هدفهم هو اجتثاث، هو إبادة الوجود العربي الفلسطيني في وطنه. هناك وعي متنامي، ويتوجه المزيد من رجال ونساء شعبنا إلى خندق المقاومة لإدراكهم لا يوجد بديل آخر، لا يوجد إمكانية أخرى سوى الدفاع عن حقهم في الحياة بسلام في وطنهم. نحن نمر الآن فيما يطلق عليه يوم الأرض يا سيدي. عام 1947 سيطرت الشركات الاستعمارية الصهيونية على 5.7% من أراضي فلسطين، الآن أكثر من 92% تم اغتصابهم عبر عمليات سطو ممنهج منذ تأسيس هذا الكيان العنصري. وهناك وعي متنامي لا بديل عن إبداع مبادرات من أجل الدفاع عن حق شعبنا في الحياة.
الكيان الصهيوني كان يراهن كثيرا على الجيل الجديد الذي طبعا راهن عليه الكيان، وهو يدرك بشكل جيد معالم المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي. كيف بيّنت هذه العمليات، هذا الوعي المتنامي الذي تتحدث عنه دكتور سعيد دودين، كيف أفشل سياسة التجريف الفكري للفلسطينيين؟
الزميل الكريم، أنا أعلم سخافة الفكر الصهيوني العنصري الفاشي، ولكن أؤكد لك حقيقة. الفلسطيني الذين تم اجتثاثهم هنا على سبيل المثال في أوروبا،
نعم،
هم على هناك قناعة مطلقة بضرورة إبداع مبادرات، المزيد من المبادرات والتموضع في الخندق، ولدينا مثل أعلى إذا نظرنا إلى بطولات أبطال الوعد الصادق عام 2000 وعام 2006. أبطال الوعد الصادق وكمان بطولات شعبنا في معركة غير متكافئة على الإطلاق، بطولات المقاومة في قطاع غزة، أثبتت أن إمكانيات النصر قائمة وأن النصر قادم، ولكن هذا النصر يتم صنعه عبر تصعيد المقاومة. نحن لسنا أول شعب يتم احتلال واستعمار أرضه، ونعلم كان طريق الهزيمة وطريق النصر. طريق الهزيمة تمر عبر أدغال أصله واللهث خلف الصراب النازيين الجدد في الولايات المتحدة، والانتصار يمر عبر بطولات أبطال الوعد السابق، الشعب العربي الأبي في اليمن الذي منذ 7 سنوات يخوض معركة غير متكافئة ضد المعتدين. هؤلاء هم قدوتنا، هؤلاء هم مثلنا الأعلى لإبداع المزيد من المبادرات لاجتثاث مستعمرة العنصريين الصهاينة.
نعم، وأيضا في سؤالي لك دكتور سعيد دودين فيما يخص الدول العربية التي تلهث اليوم وراء هذا الكيان المحتل، حقيقة هم أرادوا يعني كانوا يريدون حقيقة الحماية والتعويل على هذا الكيان ليكون حاميا لها ومدافعا عنها، برأيك بعد هذه العمليات والخروقات للمقاومة كيف سيكون هذا الأمر؟
هذا التطور في منتهى الخطورة سيدي. التبعية مجموعة من الفاشيين اللبنانيين لمستعمرة العنصر للمحتل الصهيوني كانت نتيجة الحتمية مجازر صبرة وشتيلة، تبعية أكثر رجعيات تاريخ المعاصر تخلفا ودموية من آل خرافة في شبه الجزيرة العربية، سيؤدي إلى تطور كارثي لا للمنطقة فحسب بل للسلام العالمي.
نعم.
تبعية هذه ليست تحالف، هذه تبعية هذه المحميات، محميات النازيين الجدد ومستعمر الصهاينة. أنا أعلم مدى نفوذ المخابرات العسكرية الصهيونية في البحرين، أنا أعلم أن هذه الكيانات تم تحويلها الآن إلى قواعد للعدوان على الثورة الإيرانية، على الشعب الإيراني الوفي. هذا الشعب يقتطع جزء من قوت أطفاله من أجل القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه من يدافع عن حقه في الحياة، تجاه المقاومة في فلسطين، في اليمن، في لبنان. وهذا أمر يا سيدي لا بديل عن تطوير تحالف مع كافة القوى الوطنية العربية والإسلامية التي تدافع عن حق الشعوب في الحياة بسلام وكرامة في وطنها.
شكرا جزيلا للدكتور سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا، توقفت معنا دكتور، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
تحياتي.
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
نعم من جديد نحييكم مستمعينا الكرام حيث لازلنا معكم، وهذا اللقاء من حدث وحوار الذي نتحدث فيه عن رسائل حقيقة العمليات النووية للمقاومة الفلسطينية، وعنونا لقاءنا 10 رسائل لثلاث عمليات نووية للمقاومة الفلسطينية. أشكر جزيل الشكر ضيفي الكريمين الأستاذ صلاح الدين القلعة الكاتب والمحل السياسي في الشأن الفلسطيني الذي كان معنا، وكذلك الدكتور سعيد دودين. إن شاء الله أجمع أطراف الحديث عن كلامهما في هذا البرنامج بعد دقائق، لكن اسمحوا لي أتوقف هذه اللحظات عند استماعي لمساهمة الأخ الفاضل مشراف أركان من اليمن، بعث إلينا رسالة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم.
حياك الله أخي.
أولا نوجه التحية والتجليل للرجال الذين هم صادقين مع الله عز وجل وصادقين مع شعبهم أبناء المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن ونقول للمطبعين الذين هم يعزوا إسرائيل في العمليات التي هزت أركانهم، نقول لنظام آل سعود ودول الخليج لقد خالفتوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فأنتم اليوم خنتوا شعوبكم وخنتوا دينكم.
نعم.
وفوق ذلك يسمون القمة الإبراهيمية إنما هي قمة فرعون يا فراعنة العصر، والله إن أبناء المقاومة اليوم سيهزون عروشكم. وتحياتي لإذاعة طهران العربية، برنامج حدث وحوار، معكم أبو خولان، حاضر خولان الطيال.
حياك الله أبو خولان، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك معنا وهذه الرسالة التي بعثتها إلينا، مشكور أخي، شكرا جزيلا لك ولكافة أهلنا في اليمن الذين يتواصلون معنا دائما في برامجنا المختلفة. إذن مستمعينا مستمعاتنا، فيما يخص بهذه العملية كيان الاحتلال، وما قاله ضيوفنا الأكارم، كيان الاحتلال غير قادر على إثبات وجوده على الأراضي المحتلة، هذا بصريح العبارة فيما يخص بحقيقة المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني الذي يحتمي به المستوطنون في مختلف الأراضي المحتلة. وقد تركت هذه العمليات بصماتها على المستوطنين في الداخل، ومنذ سنوات قد بدأت هذه النتائج حقيقة رؤيتها ومشاهدتها من عملياتنا المختلفة لأبطال المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة، تأتي بثمارها حقيقة في هذه المعركة وهذا النضال المباشر مع الكيان الصهيوني. أما فيما يخص بحقيقة وجود الكيان الصهيوني في منطقتنا، كما أشار الدكتور سعيد دودين، أنه استعمار عنصري وجوهري وليس كالاستعمارات السابقة التي كنا نشاهدها في بعض البلدان. هذا الكيان قائم على إبادة واجتثاث وتشريد الشعب الفلسطيني وتحويل فلسطين إلى كيان عنصري أطلقوا عليه اليهود الصهيونية حركة استعمارية، وليست طبعا هي حركة دينية. ولكن قالتها سابقا جولد ماير أن الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن الكبار قد حفظوا التاريخ والصغار أيضا جاءوا ليكملوا المسيرة الفلسطينية النضالية. هذا ما أكد عليه ضيفنا الفاضل الأستاذ صلاح الدين القرى، الذي أشكره أيضا جزيل الشكر لحضوره معنا وتواصله مع إذاعة طهران. مستمعينا مستمعاتنا، إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. فقط في النهاية أذكركم بمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، بإمكانكم أن تجدوا المزيد والمستجدات الجديدة حقيقة في الملفات المختلفة، وكذلك الاستماع إلى البرامج التي بثت لحضراتكم أو قراءة المقالات المختلفة والمنوعة. arabicradio.net هو موقعنا على الإنترنت. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دع الأحزان يا أمي وغذيني، بعشق الأرض يزهر في شراييني، ولا تبكي على ماض يعذبنا، فما العبرات بعد اليوم تجديني. دعيني أنسج الثكونات من لحمي، إذا هبت رياح الغزو تغزوني. دعي صدري على الطرقات متراسا، يصد النار مهما النار تكويني، لتبقى خضرة الزيتون في وطني، ويبقى الصوت في أرضي فلسطيني. كفى حزنا أيا أمناه وامتشقي، دمي درعا من الطلقات يحميني. قفي أمناه رغم الجرح شامخة، ورد القهر عن زرعي وزيتوني، وصب الدم فوق الأرض ملتهبا، يصد كيان مغتصب يعاديني. كرهت الدم والأحزان من صغري، فكيف الدم في عينيك يشفيني؟ وكيف العشق مزقني وعذبني؟ بحق العشق يا أماه ضميني. وإن هجمت على حقلي مجنزرة فمن عينيك أحجارا لتهديني. وإن سكنت رصاصات العدى قلبي فبالنسرين والزيتون غطيني. ولا تمشي وراء النعش باكية ولا تدعي عذار الحي تبكيني، لأني مت فوق الأرض مبتسما، فهذا الموت ميلادي وتكويني. وكم آذار يا شعبي سيجمعنا، وكم آذار يا شعبي سيجمعنا بعرس الأرض في اليوم الثلاثين، بعرس الأرض في اليوم الثلاثين، بعرس الأرض في اليوم الثلاثين.